بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في رواية الصديق الصيدلي بعد أن تنمى الناس أن ذلك الرواية وقال كلام في الدلالة. قلنا بأنه قد يقرر دلالتها على الضمان الخلاف المالية تقريباً، التقريب الأول هو التمسك والتعليم الوارث الرواية، وواضح أنه في مقام التعليم تعليل الضمان لأنه أفسدها على وجه. لأنه أفسدها تحليل الضمان ويضع قيمة البهيمة الموضوعة لأنه أفسدها عليه، يتمسك بالتعليم أنا أفسدها عليه. إذا كل شيء معموم التعليل يحتضر أن من أفسد شيئا فعليه شنو؟ الضمان. من أفسد شيئا فعليه الضمان، يعلل ضمان البهيمة التي وطأها هذا الشخص بما لا يكون ضامن أن أفسده على صاحبها. يعني كل من يفسد شيء على صاحبه فهو له شنو؟ ضامن. المقتضى عموم التعليل. هذا إذا تم، هذا في الحقيقة لا يزيد عن القاعدة المطروحة هي أساسا ميزة القاعدة اللي يقول من أكلف مال غيره فهو له شنو؟ فيجي فيها إشكال محقق الهرافي كما يجي في القاعدة يجي فيها الرواية، لأن هذه لا تزيد على القاعدة. وهذا راشي يقول أنه موضوع هذا الضمان في هذه القاعدة وفي هذه الرواية هو إتلاف مال الغير، من أفسدها على صاحبه، من أفسد مال الغير فهو له ضمان. إفساد مال الغير، إتلاف مال الغير يختص بإتلاف المال، ما يشمل إتلاف شنو؟ المالية. لأن إتلاف المال لا يصدق عليه أنه إتلاف المالية، لا يصدق عليه أنه إتلاف المال، أفسد المال. وقال أفسدها لأنه أفسدها على صاحبها، أفسد البهيمة. أفسد البهيمة يعني أوجد نقصا فيها. مو إتلاف مالية البهيمة. مالية إتلاف المالية والغير إتلاف المال وموضوع الضمان في القاعدة وفي هذه الرواية. إحنا نقول في هذه الرواية بس هي في القاعدة مقتضى كلامه في القاعدة يجري هنا أن موضوع الضمان في هذه القاعدة في القاعدة وفي هذه الرواية هو إتلاف مال الغير، وهذا لا يصدق على إتلاف المالية، فمن يقدر يستفيد منها الضمان في إتلاف المالية؟ واضح عليه ولا يزيد عليه. والجواب يعني الجواب ينحصر بهذا، أن ندعي هذه الدعوة، أن ندعي هذه الدعوة وهي أن إتلاف المالية يصدر عليه أنه إتلاف للمال عرفان. العرف ما يفرق، ما يفرق بين إحداث نقص في المال، إحداث نقص في المال في جزئه في وصفه، وبين ماذا؟ وبين الإتلاف المالية، في أن كل منهما يعد إتلافا للمال. سيسميه العرف هذا إتلاف للمال، هذا إتلاف للمال. كما إذا أتلف العين أو حدث نقصا في جزء من أجزائها هذا إتلاف للعين ولو بعضا ولا كلا. كذلك ماذا؟ إتلاف المالية، هذا أيضا يعتبر بنظر العرف إتلاف للمال. المال يتلف بنحوين، مرة تتلف المال نفسه بجزء بوصفه، مرة تتلف مالية المال بحيث يبقى هذا المال وإن كان هو ما تغير فيه شيء لكن المالية سقطت، أصبح لا يساوي أي شيء، لا يضاف ولا يساوي، قيمة سقطت لا قيمة له. هذا بنظر العرف يعد إتلافا للمال، إتلاف المال. إذا تمت هذه الدعوة هنا يصح الاستدلال بالحديث وبالقاعدة ويندفع إشكال المحقق العراقي. واضح اللي يقوله؟ وشيء مشكلتين أن إتلاف المال غير إتلاف المالية، والحديث موضوع شنو؟ إتلاف المال، إفساد المال، وهكذا القاعدة. فإذا قلنا أن إتلاف المال لا كما يشمل إتلاف المال نفسه عين المال، كذلك إتلاف يشمل إتلاف مالية المال. فإذا كان إتلاف المال يصدق على إتلاف المالية يدخل في الحديث، يعني يدخل في موضوع شنو؟ في موضوع الحديث، فيدخل له الحكم والضمان. فهاي تكون ثبتة، هذه إذا تمت حينئذ يندفع إشكال المحقق العراقي عن التمسك بهذه القاعدة. هذا التقريب الأول، وقلنا بأنه لا يزيد عن ماذا؟ لا يزيد عن أصل القاعدة، بل في الحقيقة هو هذا أحد مدارك القاعدة، هو هذا الحديث أحد مدارك القاعدة، هو هذا الحديث، لأنه أفسدها، يعني لأنه أتلفها. إذن ما مقتضعهم التعليل أن كل من أتلف مال غيره فهو له شنو؟ ضامن، وهذا هي القاعدة. التقريب الثاني لا، يعتمد على مورد الآية، يدعي بأن مورد الآية مورد الرواية هو ماذا؟ هو إتلاف المالية. هذا ما له علاقة بالتعليل، حتى لو لم يرد التعليل في الرواية هو يستدل بالرواية على ضمان إتلاف المالية. ليش؟ يقول مورد الرواية وإتلاف المالية، فالرواية حكمت في الضمان في موردها اللي هو شنو؟ إتلاف المالية، ما لا علاقة بالتعليل. شلون إتلاف مالية هناك؟ بل لأنه بوضع البهيمة، البهيمة ما راح تنقص ولا تتغير، لا ينقص جزء من أجزائها ولا وصف من أوصافها. يقول حتى الانتفاع بها ما ينقص، تبقى يصالح الانتفاع. ان كانت موضوع شنو؟ موضوع شنو؟ ماذا صنع بها؟ لم يصنع بها شيء، يعني لم يتغير فيها شيئا بحيث صارت غير ما كانت عليه سابقا، وانما الذي تغير هو ماذا؟ ماليتها وقيمتها. يعني وضع هذه البهيمه اوجب شنو؟ اوجب زوال ماليتها. الأصوات هاي لا تباع ولا تشتغل بالسوق، لا يبذل بأزائها مال، العقلاء ما يبذل المال بأزائها هذه البهيمة الموضوعة، فماليتها سقطت. هذا أتلف مالية العين، مو أتلف نفس العين، لأن العين باقية لم تتغير، وما في شيء موجود لتغيرها، حتى قابلية الانتفاع مزول منها، نزول من قابلية الانتفاع. كنا موضوعة الإنسان كلها من ماذا موضوعة؟ ما يستقى بها ما تركب، يستفاد منها كما كان يستفاد منها في السابق، فحينئذ لا مجال لدعوى أن هذا إتلاف للمال، وإنما مورد الرواية هو إتلاف المالية، والرواية حكمت بالضمان في موردها، فيكون الرواية دالة على أن إتلاف المالية في ضمان، وهذا هو المطلوب. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني بعد سالم عن الاعتراض الذي يوجه المحقق العراقي على تمسك القاعدة، ما يجي هذا الاعتراض، لأن هذا الثاني يقول، التقريب الثاني يقول أن مورد الرواية هو ضمان المالية، مورد الرواية هو إتلاف المالية، مورد الرواية هذا، ولا إشكال أن الرواية حكمت بماذا؟ حكمت بالضمان في موردها اللي هو إتلاف المالية. من هذا نستفيد بأن إتلاف المالية يترتب عليه الضمان، وهذا هو المطلوب، مع بقاء نفس العين على ما كانت عليه سابقا. قال واحد يقول بأنه في ذيل هذه الرواية عندما فرض بأن الحيوان البهيمة الموضوعة الغرض منها هو ركوب ظهرها، شنو الرواية؟ وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها. قد يقال وعدنا أن يبيعها في بلاد أخرى معناها مالية ما زالت مالية باقية مالية باقية. فشلون تقول بأنه مورد الرواية هو شنو وذهاب المالية؟ هو قاعد يقول أن هاي البهيمة الموضوع نفسها يأخذها إلى بلاد أخرى ويبيعها هناك إلى قيمة سوقية، إذا ماليتها ما زالت. فما يمكن أن نقول بأن مورد الرواية هو زوال المالية وإتلاف المالية حتى يتم هذا التقرير الثاني. هذا جواب هو هذا، أنه كلامنا إحنا في الأعم من زوال المالية كلا أو زوال المالية شنو بعضا، وهنا ممكن أن نفسر الزوال المالية لكن شنو بعض المالية يزول، بعض المالية يزول بالواقع الحيوان الموضوع لا تكون قيمته كما كانت شنو قبل الوضع، تنخفض قيمته. ما بنقول بأنه زالت المالية بالمرة، لا تنخفض قيمته. فإذا نقله إلى بلاد آخر يبيعها بسعر شنو أقل مما كانت عليه سابقا. احنا كلامنا في الأعام، حتى في تلف المال كلام في الأعام، من تلف المال بتماما أو تلف المال شنو جزء منه أيضا نتحدث الموضوع ما زوال المالية أيضا كذلك، مرة تزول المالية تماما للعين فيقع الكلام في الضمان، في ضمان تمام المالية، وقد بعض الأحيان تزول نصف المالية أيضا يقع الضمان في يقع الكلام في ضمان نصف المالية، في ضمان قيمة هذا ما يقابل نصف المالية. فكلامنا في الأعام، فما ذكر في غير الرواية من أنه يبيعها في بلاد أخرى هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم زوال المالية بالمرة وبقاء المالية كما كانت عليه السابق، لا، وإنما يعني أنه يبيعها بسعر أقل، وبطبيعة الحال يبيعها بسعر أقل، لكنه لا يعني ذلك زوال المالية لتمامها وإنما زوال بعض المالية، وهذا داخل في محل الكلام. أنا أقول هذا المالية التي زالت وتلفت بوضع هذه البهيمة، هاي الرواية تقول بأنه فيها شنو هذه البهيمة الموضوع زالت ماليتها بالمرة كلان، هذا فيها ضمان. إذا زالت المالية نصف المالية ثلاثة أرباع المالية زالت أيضا في هذا أيضا يكون هناك ضمان بمقتضى هذه الرواية. زين، قد يوجه إشكال آخر لهذا التقريب الثاني، وهو أنه يقال بأن فساد البهيمة بالوضع من بل أفسدها، لأنه أفسدها البهيمة هاي بوضعها، إفساد البهيمة بالوضع هذا يستظهر من الرواية أنه من جهة يعني إتلاف الانتفاع بها، فوات الانتفاع بها، مو من جهة زوال المالية. ما العلاقة بزوال المالية؟ وإنما من جهة فوات الانتفاع بالبهيمة، باعتبار أن هذه البهيمة بعد وطئها الشاهوية الرواية تذبح وتحرق، تذبح وتحرق، إذن هي لا ينتفع بها، هذه البهيمة لا ينتفع بها، الحكمة ماذا؟ أنها تذبح وتحرق. فالضمان الذي ذكر في الرواية وحكم به الرواية إنما هو لعدم الانتفاع بها ولزوال المالية. نحن نريد نثبت التقريب، يعني نريد نثبت شنو؟ أن الضمان من جهة زوال المالية. ليش؟ لأن العين باقية كما كانت في السابق، ما تلفت العين، وإنما الذي ذهب شنو؟ مالية العين وقيمة العين. فالضمان يكون على زوال المالية وهو المفروض. هذا الإشكال يقول لا، أن الضمان ليس على ذهاب المالية، وإنما الضمان على ذهاب الانتفاع بهذه العين كما تشير إليها نفس الرواية، لأنه بلا فاصل قال تذبح وتحرق لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق لأنه هذا إشارة إلى أنه أفسدها عليه شنو؟ بأن زال الانتفاع بها بعد ما أصبحت قابلة لأن ينتفع بها، وإذا ثبت هذا حينئذ يكون الضمان على زوال الانتفاع. هذا الضمان على زوال الانتفاع غير الضمان على زوال المالية، وهذا العراق ملتفت إلى زوال الانتفاع موجب للضمان، لكن هذا يدخل في ماذا؟ في تلف المال، يعني المال مرة يتلف بنفسه، مرة يتلف بجزء، مرة يتلف بوصفة دخيل في قيمته، مرة يتلف بماذا؟ بزوال الانتفاع به، ومثل بماذا؟ بالبالوعة التي يحفرها إلى جنب البئر فيصبح البئر نتنا لا ينتفع به. هذا يكون موجب للضمان، تعرف بأنه يكون موجب للضمان، لكن زوال المالية شيء آخر. فهذا الإشكال يقول بأن الضمان في الرواية ليس لأجل زوال المالية، وإنما لأجل زوال الانتفاع بهذه البهيمة الموقوعة. هذا الكلام يعني يمكن التأمل فيه، وجوابه هذا أنه نقول بأن مجرد الحكم على البهيمة الموضوع بأنها تذبح وتحرق ما يخرج عن قابلية الانتفاع، ما يخرج عن قابلية الانتفاع، تبقى هي قابلية الانتفاع. هذا مجرد الحكم عليها بأنها تذبح وتحرق، هذا لا يخرجها عن قابلية الانتفاع بها، وإنما الذي يجبه ذلك الحقيقة هو زوال المالية كما قلنا. فإذا نستطيع أن نقول بأن البهيمة بالوطن لم يتغير فيها شيء أصلا، لم يتغير فيها شيء، لا أجزاءها لا وصفها لا حتى قابلية الانتفاع بها، وإنما هناك شيء حكم شرعي بأن هاي حكمها أن تذبح وتحرق، ما يخالف هو معنى أنه زال الانتفاع بها. لو فرضنا سبحان الله، لو فرضنا أنه هو سخر كلامه ما زوجه، لو فرضنا أنه هذا الحكم تأجل إلى سنة زمان ينتفع بها، ينتفع بها تمام الانتفاع، ينتفع بها. أو الذي أريد أقول أن تنفيذ الحكم يوجب زوال الانتفاع، لكن مجرد الحكم عليها بأنها تذبح وتحرق هذا ما يوجب زوال الانتفاع بها، وإنما يوجب زوال ماليتها، يجب زوال ماليتها، لأن البهيمة الموطوعة التي حكم الشارع عليها بالذبح والحرق تسقط عن قيمتها السوقية، فتزول ماليتها لا أنها يزول الانتفاع بها. كيف يزول الانتفاع بها والحالية العين باقية كما هي ويمكن الانتفاع بها خلال هذه الفترة؟ حتى النظر أن الانتفاع بها جائز أو لا مسألة أخرى، هي قابلة لأن ينتفعوا بها. فاللي أريد أقوله هو هذا، أنه الظاهر والله العالم أن الحكم بالضمان في المقام ليس لأجل ماذا؟ زوال الانتفاع بهذه البهيمة الموطوعة التي حكم الشارع عليها بماذا؟ بالذبح والحرق، وإنما الظاهر هو أن الضمان يكون من جهة زوال المالية وذهاب المالية. يعني هذه البهيمة الموطوعة في الحالة حال ما ذكر المحقق العراقي، يعني حالها حال البئر الذي تحفر إلى جنبه بالوعة توجد تنفر الطباع عن البئر، بمجرد أنه إلى جنبه شنو بالوعة، بمجرد أن هذا الذئب إلى جنبه شنو بالوعة توجب تنفر الطبع عن ماذا، عن هذا من دون أن يحدث فيه شيء، من دون أن يحدث في هذا البئر شيء أصلا، وإنما يوجب تنفر الطبع عن هذا البئر، وهذا سبب لماذا لسقوطه عن المالية أو كلنا أو بعضنا الله ما نحن فيه يكون من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. هذا بالنسبة إلى الشق الأول اللي هو يقول إن كان مما يأكل اللحم هذا حق، وإن كانت مما يركب ظهره هم نفس الحكم هم لأنه يغلق قيمة نفس الشيء. البهيمة الموضوع سواء كانت مما يؤكل لحمه يؤكل لحمها أو يركب ظهرها هي على كل حال هناك ضمان في وطئها بذكر عن يجي. وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحال، غاية الأمر هذا الذي يركب ظهره أن حكم خاص هو أن يخرجها من البلاد إلى بلاد أخرى حتى لا يعير بها صاحبها ويبيعها هنا. وهذا نجمنا على الإشكال بأنه كلامنا نحن في الأعام من إتلاف تمام المالية أو إتلاف جزء مالية، قد تكون الرواية دالة على الضمان في إتلاف جزء مالية، هذا كافي بالنسبة لنا الموردها هو إتلاف جزء المالية مو تمام المالية، بس الحكم واحد وهو ماذا ضمان القيمة ويضمنها بقيمتها. لماذا؟ لأنها وطاء، لأنه وطاها فأتلفها على صاحبها أفسدها على صاحبها. وقلنا بأن هذا إفساد ليس إفساد للمال للبهيمة وإنما هو إفساد لماليتها. هذه بالنسبة إلى هذا. هناك رواية أخرى أيضا ينبغي الكلام فيها لأن المطلب مهم. الرواية الأخرى هي رواية سليمان بن خالد المروية في الجزء 23 في صفحة 36. هذا في كتاب العتق الباب 18. هناك حديثان في هذا الباب، الحديث الأول والحديث التاسع، وكل منهما تام سندان. الحديث الأول هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك بين شركاء، مملوك يشترك فيه اثنان أو أكثر، فيعتق أحدهم نصيبه، واحد منهم يعتق نصيبه نصيبه يعتق النصيب، فقال إن ذلك فساد على أصحابه على بقية الشركاء أفسده عليه. ليش؟ لأن المدام هو يعني تشبث بالحرية، تشبث بالحرية فأفسده على شركائه، فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مهاجرته، فقال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، هذه القيمة تأخذ من الذي اعتقه تأخذ منه عقوبة له، وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده، إنما جعلنا عليه القيمة وفرضنا عليه الضمان بالقيمة لأجل شنو؟ لأنه أفسده على أصحابه. هاي رواية. الحديث التاسع عن نفس المضمون هي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مهاجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده، تقريبا نفس النص موجود في الرواية السابقة. أكو رواية ثالثة نقرأها اللي هي الحديث الخامس، رواية معتبرة سندا موثقة باعتبار أنه سماع يرويها. عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه، يقوم قيمته ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه. هذه هي الروايات التي يستدل بها على الضمان في إتلاف المالية. هذه الروايات سندها تام كما قلنا بلا أشكال، والظاهر أنه يأتي فيها الكلام المتقدم في رواية السدية وبالتقريبين السابقين، بمعنى أنه مرة يتمسك بالتعليل المذكور في هذه الروايات أنه يقول لأنه أفسده على أصحابه، لماذا يغرم القيمة، لماذا يكون ضامنا هذا الذي فعل ذلك، لماذا يكون ضامن، لأنه أفسده على أصحابه. هذا الذي يعتق نصيبه من العامل هذا يكون ضامن. ليش يكون ضامن؟ لأنه أفسده على أصحابه. عموم التعليل يقتضي أن كل من يفسد شيئا على صاحبه فهو شنو؟ عموم التعليل يقتضي هذا. التعليل ما ورد فيه كل رواية في هذا التعليل، كل الروايات الثلاثة في هذا التعليل، لأنه أفسده على صاحبه على أصحابه. كل من يفسد شيء على صاحبه يكون ضامنا. نستفيد من القاعدة الكلية أن من أتلف شيئا فهو له ضامن، قاعدة كلية. ويجي بها نفس الكلام السابق التقريب الأول، وأن هذا لا يزيد على القاعدة، ليس شيئا جديدا أكثر من القاعدة. فيجي إشكال المحقق العراقي لأنه موضوع القضية ما ينطبق في محل الكلام، لأن موضوع القضية في القاعدة وفي الرواية، ومن أفسد المال، من أفسد المال على أصحابه، وفساد وفساد المالية وإتلاف المال لا يصدق عليه فساد المال، فساد المال غير فساد المالية. موضوع الحكم بالضمان فساد المال لا فساد المالية، فلا يصح الاستدلال لا بالقاعدة ولا بالرواية بناء على هذا الإشكال. نعم إذا دفعنا الإشكال ما قلناه سابقا من أنه ندعي هكذا أيضا، لأن عرفا يصدق على إتلاف المالية أنه إتلاف للمال. العرف ما يفرق من هذا، لكن يعتبر الجن إتلاف للمال بنظر العرف، ما يفرق في الإتلاف بين أن يكون العين نفسها أو بين إسقاط العين عن المالية، بعد ما يبقى لها أي مالية وأي قيمة، هذا يعتبر إتلاف للمال بنظر العرف. فإذا التزمنا بهذا حينئذ يندفع الإشكال عن كل من القاعدة وعن الرواية أيضا. التقريب الثاني هو دعوة، أيضا نظير التقريب الثاني في معتبر السدية الصغيرة فيه، هو دعوة أن مورد الرواية مورد الحكم بالضمان هو إتلاف مالية. تشير دعوة في المقام فيقال بأن هذا العبد الذي اعتقه أو اعتق نصيبه من أمور الرواية، اعتق نصيبه من العبد، خلنا نفترض نصف النصيب، هذا لا ينقص منه شيء بالعتق، اعتق نصيبه منه، اعتق نصفه صار حرا بنصفه وعبدا لنصفه الآخر، هذا لا ينقص منه شيء بهذا العتق. يعني شو هذا غير هذا العبد، نقص منه عوض، نفترض منه وصفة من صفاته، خرج عن قابلية الانتفاع، ما خرج عن قابلية الانتفاع، وإنما الذي سقط منه المالية الثانية، لأنه العبد بعتقه لا يكون له مالية، سحور ما له مالية، إنما له مالية باعتبار شنو عابد يباع ويشترى في السوق. فإذا صار حرا تسقط ماليته، لا يكون مالا، وهذا أعتق نصفا، فإذن هو أتلف على أصحابه شنو مالية هذا الناس، فوت عليهم المالية، وإلا هو نصفهم محفوظ ما تغير نصفهم، لكن مالية هذا النص شنو سقط. ذاك عندما أعتق نصفا راجع إذا هو ماذا أسقط مالية النصف الآخر الذي هي المال لأصحابه، ففوت عليه المالية. المقام مقام إتلاف مالية للعبد مو إتلاف نفس العبد، فإذا كان مورد الرواية هو إتلاف المالية إذا الحكم بالضمان في هذه الرواية يكون لأجل إتلاف المالية، فيمكن استدلال الرواية على أن إتلاف المالية فيها ضمان. الإشكال اللي وأوردناه على التقريب الثاني في صحيح في المعتبر السفير واللي أجلنا عنه بما تقدم، هذا الإشكال هنا يكون يعني أكثر استحكام. ليش؟ لأن هي نفس الرواية تقول فلا يستطيعون بيعه ولا مهاجرته، رأسا ترى على هذا أفسده عليهم على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مهاجرته، هذا بحث من إشارة إلى أن الضمان والإتلاف يكون بسبب فقدان شنو الانتفاع به، هذا من انتفاع به، ما ينتفعون به، لا يريدون يبيعون لمن يشترون يأجرون ويستفيدون من إجارته، يتشبث بالحرية بعد ما يمكن استخدامه بهذا الشكل. فيحتمل قويا أن يكون الضمان في الرواية لأجل عدم الانتفاع به لا لسقوط الشنو لا لسقوطه عن المالية. نعم شيء واحد لو ذكر ذكرناه في بداية البحث هو أنه اللهم إلا أن نقول بأنه هناك ملازمة بين ذهاب الانتفاع بالشيء وبين سقوط ماليته، باعتبار أن مالية الأشياء إنما هي باعتبار الانتفاع لها، الشيء ليش يكون له مالية؟ لأنه يستفاد منه ينتفع به، فإذا سقطت الانتفاع عن الانتفاع مالية بطبيعة الحال تزول، طبعا بالنسبة تسقط جميع منافعها تزول مالية للمرأة، تسقط نصف منافعها تزول مالية نصف ماليته، إلا هكذا قلنا حينئذ هذا الإشكال أيضا لا يدري. والصلاة والسلام على رسول الله.